يكون كان معك امر كونك تعرفه اسهل عليك من كونك انك انت تروح تشكره وتأديله الواجب اللي هو ادهولك تقوم بالواجب. فحكايه انك تعرف اسهل بكثير. هتقول وانت قاعد في لحظه تقول ده في اليوم الفلاني فعل معي كذا، وفي الحته الفلانيه فعل معي كذا، وفعل مع ابني كذا، وفعل ما تاخدش دقيقه حتى تذكر وتعد كل اللي فعله معك. لكن عشان تطالب انت لانك انت تؤدي للرجل نظير ما ادى اليك، فهتكلفك من الوقت وتكلفك جهد وتكلفك مال يعني اكثر كتير. فلما نيجي نقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، هذا في الاحصاء. طب ازاي بقى نشكر اذا كنا مش عارفين الاحصاء نفسه؟ طب ازاي نشكر الله على نعمته اذا كان ده مجرد المعرفه بس؟ واحنا عرفنا ان المعرفه اسهل بكثير، اسهل بكثير خالص اما تيجي تعدها، لان عند الغير تعد، انما عند الله لا تعد. اي واحد عمل لك معروف مهما كان كتير لكن بتعرفه، عمل لي كذا وكيت 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 وكيت، تعرفه سريعا. لكن لكي تقوم تؤدي الواجب نحو ما فعل هذا الانسان لك، هتاخد وقت وهتاخد جهد وهتاخد مال. يبقى فيه تفاوت بين المعرفة وبين الأداء، بين معرفة الفضل لصاحب الفضل وبين أداء ما يجب عليك بإزاء الفضل اللي صنعه معاك. لما واحد يعمل معاك واجب في لحظة عرفت إن عمل معاك واجب، لكن عشان تعمل معاه واجب هتاخد وقت وجهد ونفقات. فإذا قال ربنا على مجرد الإحصاء بالنسبة للنعم مستحيل، قام الشكر بقى يبقى أكثر استحالة. إذا كان كده بقى الشكر ده ما هوش يعني لا ينال، لا ينال فعلا، ما كناش نقدر عليه. لو ان هذا هذه الانعم من واحد عايز يتقاضانا على كل نعمة الواجب بتاعها كان مستحيل طبعا، كان اشد استحالة اذا كان رب العزة عز وجل بين لنا ان احصاء النعم مش ممكن. والاحصاء اسهل بكثير من القيام بالواجب المقابل لهذه الانعم. إذا كأن الشكر ده مستحيل، نعم هو مستحيل أن تكافئ الله، مستحيل أن تكافئ الله إطلاقا. كيف تكافئه؟ وماذا عندك لتكافئ الله عز وجل به؟ لا شيء. فالمكافأة هنا منعدمة إطلاقا، مستحيلة. فدي ما تكلمش ربنا عنها، لأن يعلم الله أن الإنسان ليس في مقدوره أن يكافئ الله عز وجل أبدا. والذي يكافئ يكون محتاج للمكافأة، والله في ذاته غني، يبقى المكافأة مستحيلة، مستحيلة بالنسبة لله عز وجل أن تكافئه. ثم بأي شيء تكافئه خارج نعمة الله؟ هل عندك أنت شيء بعيد عن ربنا سبب الظهور؟ لا طبعا. إن شكرته بجسدك فجسدك خلقه الله، وإن شكرته بلسانك فلسانك أنطقه الله، وإن شكرته ببذل بعض ما انعم عليك فالنعم دي مش من بيتكم، ده من عند الله سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله. يبقى اذا الاداء مستحيل، وهو مستحيل فعلا اذا كان بهذا الجانب. لكن هل معنى ذلك اننا لا نشكر الله عز وجل؟ لا، انما لا نشكر الله بما شرع لنا، باللي هو اراد ان نشكره به. بماذا نشكره؟ نشكره بثلاث. الاول الجنان، العقل، المعرفة. يعني ايه؟ يعني نعرف ان هذه النعمة من الله، هذا اول شكر. ان تعرف ان ما بك من نعمة فمن الله، يبقى شكرت الله عز وجل، يبقى شكرت الله بالجنان. الامر الثاني باللسان، وباللسان ايه؟ ان تقول الحمد لله، أن تقول الحمد لله، أن تعبر عما عرفته من نعمة ربك، أن تنطق بها وتعترف. أنت عرفت اعترف، بعد المعرفة اعتراف. طيب هذا الثاني. الثالث بالأركان، الأركان يعني الجوارح، يعني القوة اللي ربنا خلقها فيه. إذا كان في الإيد تستطيع تفعل شيء، أو عين تفعل شيء، أو قدم بتتحرك لشيء، كل هذه الاركان اللي ربنا خلقها فيك مطلوب ان تشكر الله بها. طيب المعرفه عرفناها، واللسان عرفناه، يعني اما نعقل وندرك. ودي عايزه برضو المعرفه دي عايزه معرفه. ازاي عايزه معرفه؟ عايزه الايمان الصحيح الذي يجعلك لا ترى ابدا نعمه الا من عند الله. ابدا ما تعرفش ابدا نعمه الا من عند الله. لا تعرف النعمه اللي هي اوصلها لك ابوك بحسن تربيتك، او امك بحسن حملك وارضاعك وتغذيتك، او استاذك بحسن تعليمك، او اي انسان اهدى اليك او كافاك او اعطاك. ان تعرف ان وراء هؤلاء الذين لهم فضل عليك الله سبحانه وتعالى. اللي عايز معرفه فعلا، وعندما تكون هناك معرفه تامه يبقى طريقك الى الايمان الصحيح، او الايمان الصحيح هو اللي يوريك المعرفه التامه دي. يعني حاجه عمليه برضه مش بسيطه، ما تفتكرش انها بسيطه، لا. شوف الانسان والمعرفه اما تكون معرفه حقيقيه، يعني مش مجرد حاجه كده ركنتها في الذهن، لا. فبطبيعه بالطبيعه التي خلقك الله عليها ان تميل وتخضع لمن انعم عليك. حتى ياتي المثل العامي، المثل العامي الذي يقول لك اطعم الفم تستحيي العين. يعني والفم تعبير عن ايه؟ الطعام. لكن هو المقصود اي حاجه تصلك من واحد تقوم تختشي منه، مع انك بقى لما تعرف ان الواحد ده ما جابهاش من بيته ولا بمجهوده، انما هي من خلق الله. فاذا عرفت بقى ان النعم اصلا وفرعا من عند الله، يبقى هتختشي من ربنا. اذا كن من العبد بتختشي، والعبد نعمته عليك لا تساوي شيئا الى جوار نعمه الله. فاذا احسنت ان تعرف ان النعمه من الله، يبقى هتستحي من ربنا. يبقى حتى اذا ساقتك نفسك الى شهوه تاتيها ثم تندم وتستحي وتخجل، وتذكر ان ربك المنعم راك، المحسن صاحب الاحسان والنعم، راك وانت تصنع الحكايه دي التي اغضبته بها، فهيكون عندك حياء. وبعدين كمان من نوع اقوى استعباد الانسان للنعمه. احسن الى الناس تستعبد قلوبهما، فطالما استعبد الاحسان انسانا. يعني ايه؟ يعني وبس عن الشعر جابها بصوره بشعه شويه، حكايه تستعبد قلوبهم، لكن دي طبيعه فطره، طبيعه فطريه عند الانسان. عند الانسان تعالى الى انسان كده، ده حتى مش الانسان العادي، ده الانسان الشرس. ولا تستوي الحسنات ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ايه اللي كسر العداوه وخلاه ولي حميم؟ انك انت انعمت عليه. حول العداوه الى محبه. طيب انت اصلا ما بلاش من الله عداوه، لانك انت خلق ربنا، الصنعه التي صنعها الله عز وجل. فالعداوه بينك وبين ربنا مش موجوده. يبقى انت هتعمل ايه بقى لربنا؟ اذا كان عدوك سبت عداوته رغم عداوته. ليه؟ لانه احسن اليك. فاذا احسن اليك حبيبك بقى، يبقى الصوره ايه؟ الصوره طبعا اوقع وافضل واحسن. يبقى عندنا حاجتين. الحاجه الاولى ان الانسان اما استشعر ان النعمه دي من الله، اي نعمه بقى، ما مش هيقول يعني لن يفرق بين نعمه ونعمه، ولن يخلو في لحظه من اللحظات من نعمه. لو انت لم تعرف من النعم الا انه ميكانيكي، عمليه ميكانيكيه، لا تعرف في الدقيقه كم مره يصعد النفس ويرجع، كل دي نعمه. وانت عارف لو توقف النفس ايه اللي بيكون، عارف تماما لو حبس النفس ده ايه اللي هيكون. فترداد النفس طالع داخل وانت ما انتش عارف، يعني من غير صعوبه عليك ولا عمل منك، وانما هذا ميكانيكيه الله سبحانه وتعالى يديرها في نفسك. نعمه، عد بقى في الدقيقه كم نفس عشان تعد كام نعمه لله عليك. بل هناك ما هو اقرب بالكلام ده، يعرفه الاطباء عندما يقيسوا النبض، كل نبضة من دي نعمة، لأن لو توقفت أنت تعرف ماذا يجرى يحدث للإنسان لو توقفت. فلو استشعر الإنسان أنه على عدد نبضاته نعم من ربنا، يبقى يظل في استحياء كامل من الله عز وجل. أي واحد الناحية الثانية هيبقى عبد لله سبحانه وتعالى إذا كان هو لان الإنسان الذي كان عدوا له لما أحسن إليه فأصبح كأنه ولي حميم. ولي حميم يبقى الإنسان الذي لم يعاديه الله سبحانه وتعالى يعني الله لم يبغض البني آدم فخلقه إنما أحب الإنسان فخلقه. الإنسان بعد كده هو اللي يكفر ده شيء ثاني لكن الله سبحانه وتعالى أحب فخلق لأن الله ليس مضطرا إلى أن يخلق ما يكره. الله سبحانه وتعالى ليس مجبر أن يخلق ما يكره إنما يخلق ما يشاء فخلقت كما يحب. خلقت لأنه يحب أن يخلقك فخلقت فليس بينك وبين الله عداوة. فإذا أنعم إليك إذا من الطبيعي جدا أن تستشير أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كما قلنا شكر بالمعرفة الأول وده حدوده أبعاده وأثره زي ما عرف وشكر باللسان بعد المعرفة اعتراف لأن هناك من يعرف ولا يعترف. لا الأمر الثاني من شكر نعمة الله الاعتراف باللسان والله يحب أن يسمع حمده من عبده ولذلك هو في كتابه حمد نفسه حتى يعلم الناس أن يحمدوه فقال في كتابه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله فاطر السماوات والأرض إلى آيات في كتاب ربنا تعلمنا كيف نحمد الله باللسان. فاضل الجنان وده أمر معروف لأن الجنان معناه إيه؟ الأركان أقصد الأركان الأركان معناه إيه؟ معناه طاعة الله الأداء يدك تنطلق بالخير تعبيرا عن شكر الله على نعمة العطاء وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. إيدك عليها دور في الشكر عينك على دور في الشكر إذا غضضت بصرك عما حرم الله عليك فقد شكرت نعمة البصر إذا أطلقت بصرك متأملا في خلق الله معتبرا به فقد شكرت نعمة الله على بصرك. أذنك إذا كففتها أن تسمع ما يغضب الله فقد شكرت الله على نعمة السمع. فإذا أسمعتها طيب القول قرآنا وسنة وكلما طيبا فقد شكرت نعمة الله. لسانك إذا أمسكته عما لا يجمل فقد شكرت نعمة الله. فإذا أطلقته مسبحا شاكرا حامدا يقول الحق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر فقد شكرت نعمة الله على اللسان. خطواتك إذا أنت حبستها عن أن تكون في معصية تسعى إلى معصية فقد شكرت نعمة الله على القدم والخطى والحركة اللي ربنا أطلقها ولم تحبس ولم تيأس ولم تتيأس. وإذا أنت أطلقتها في طرقات الخير ومشاوير المنفعة إذا شكرت نعمة الله. وهكذا لو استعملت كل جارحة فيك في عمل الخير فقد شكرت الله عز وجل وهذا هو المطلوب من الشكر. وإلا فإنك عشان تهادي ربنا بهدية من أين وكيف وهو الغني الحميد. وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها هذا الشكر هذا هو الشكر المتاح وهو نعم الشكر وهو الذي يطلبه الله لأن الله لا يكلفك ما لا تقدر عليه وأنت لا تقدر على غير ذلك. ليست لك القدرة أن تشكر الله بأسلوب آخر غير هذه الأساليب التي فصلها لك العلماء تفصيلا. ومن هنا قال الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني لم يعد هناك من داع أن تعذب إذا تحقق أنك شكرت الله وآمنت به فليس للعذاب عليك من قبل ولا سبيل ولا طريق. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فليس الشكر الذي يطلبه الله عز وجل بالشيء الذي ينفع الله، فالله هو النافع ولا ينتفع بشيء، إنما الشكر في حقيقته هو نوع من تربيتك أنت وتهذيبك أنت وإصلاحك أنت. أنت الشكر بصلاحك أنت. ولذلك قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني إيه؟ يعني المفروض أما بأشكر واحد على عمل طيب عمله معي فقد كافأته، اديت له حقه، وإن كان أنا دون ما فعل، يعني حتى لو هو عمل كبير وأنا عملت عمل صغير، على كل حال قد كافأته. لا بالنسبة للإنسان، بالنسبة لربك عز وجل. لا، أنت ما لواحد بيهدي إليك تحاول أن تهدي إليه علشان يا تكافئه بالهدية، يا على الأقل بأسمك عملت ما في مقدورك. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى تشكره يزيدك، يعني يحملك مؤونة أكثر، يحملك حمل أكبر. كلما تشكره أكثر كلما زادك أكثر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. مش مشكلة، إن عذابي لشديد. فربط سبحانه وتعالى الشكر بنتيجته وهي الزيادة من الله والرضا، وربط الكفر بنتيجته وهي العذاب الشديد اللي عند رب العالمين عز وجل. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في ناحية الشكر في هذا الموضوع، أو في مقابلة قول ربنا عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في حاجة بقى تتعلق بهذا الموضوع أحيانا ما بنعرفش نفهمها الفهم الصحيح، مثل ما قال الرسول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس لربه وأوفى من قام بالعبادة على وجهها الصحيح، والمثال الرائع الذي لم ينسج الله على منواله أحدا، الرسول بالذات محمد صلى الله عليه وسلم، الرسل عليه الصلاة والسلام كلهم قمم، لكن أعلاهم قمة سيدنا محمد. وهذا حديثه، حديث سيدنا محمد، مش حديث سيدنا إبراهيم ولا سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل، ولا حديث الأنبياء الصادقين الآخرين، إنما حديث سيدنا محمد. يقول: ما حدش هيدخل، عملكم مش هيدخلكم الجنة أبدا. لن يدخل أحدكم الجنة بعملي، يعني بسبب العمل. طب أمال هندخل بإيه؟ هندخل بإيه؟ إذا كان العمل بقى ما دخلنا الجنة، طب لازمته إيه؟ طالما العمل لن يدخلنا الجنة، طيب لازمته إيه؟ وإذا كان مش عملنا إحنا كعمل خاطر، عمل الرسول نفسه. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. يبقى بندخل الجنة بإيه؟ بندخل الجنة برحمة الله، بخالص رحمة الله، ونتقاسم الجنة بدرجات أعمالنا. واحد عمل 30 درجة ياخد 30 درجة، واحد عمل 40 واحد ياخد 40، واحد عمل 50 ياخد 50. طب ما يبقى هنا العمل هو سبب دخول الجنة. نحتاج لفهم الحكاية دي شوية، نحتاج إلى فهمها شوية، ونضرب لها مثل مقرب. واحد بيبيع لك سلعة بالثمن الصحيح بتاعها، لا غلى عليك ولا رخص لك، لا ادالك حاجة وخد حاجة، فالثمن ده ثمن السلعة دي، والسلعة دي بالثمن دي، ده أمرها مظبوط. أبوك ما عندكش انت حاجة فلوس تشتغل بيها، فرح مديلك مبلغ من المال وقال لك اشتري بيه من البضاعة اللي عندي وبيع واكسب. فالبيع والمكسب ده ما هو سبب شغلك؟ لا، لانك انت خدت رأس المال اولا من ابوك مش من نفسك. فكل اللي ليك بعد كده شوية العمل اللي بتعملهم بانك انت بتشتري من ابوك وتبيع لبره، مش اكتر من كده. هذا مثل مقرب لكن مش مثل مطابق. ليه؟ لان في حاجات ما عملهاش ابوك برضو. لكن تعال لربنا عز وجل، تعال لربنا. صلاتك سبب دخولك الجنة ليه؟ هل انت دي صلاتك حاجة جبتها من غير ما ربنا خلقها فيك؟ لا، ربنا خلقها فيك، يبقى مش سبب، لانك انت ربنا اللي مديهالك. زي الاب اللي كان مد الابن، ولله المثل الاعلى، اللي بيديله رأس المال، فلما يجي هو يتاجر برأس المال ده يبقى هو ابوه اللي كان مديله رأس المال، مع الفارق طبعا، مع الفارق، لان هناك جهد الانسان ما هو تبع الاب، لكن جهد الانسان من خلق الله سبحانه وتعالى. فاذا قيل لك الصلاة مش هي اللي هتوصلك الجنة، ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا العبادة، مش دي سبب الجنة، هي هتوصلك الجنة يا اخي، بس مش دي سبب الجنة. انما سبب الجنة تفضل ربنا عليك. انت كونت ثروتك دي مش من جهدك، لا، ابوك كان بيمدلك حقها وكان بيساعدك فيها، فكونت الثروة دي اكترها من جهد ابيك. ابوك كان برضو اداك الاكثر، لكن ليك نوع من المشاركة. اما نيجي بقى بالنسبة لله، كل ما تعبد الله به من عند الله، مفيش حاجة من عندك خاصة ابدا. فاذا ربنا قال لك ذلك ذل حيدخلك الجنة، يبقى فعلا بذل دخلك. امال اللي حيدخلك الجنة؟ تفضل ربنا عليك، رحمة ربنا بيك، رحمة ربنا اللي هيئ لك، اللي قال لك الصلاة دي تدخلك الجنة، الصيام يدخلك الجنة، الزنا يدخلك النار، الكفر يدخلك النار، فرحمة ربنا بيك هي الاساس. ولذلك امال الناس هتدخل ايه؟ هيدخلون الجنة برحمة الله عز وجل. تعال بقى نفهم دي فهم اكبر من خلال حديث جاء برضو توضيح من الذين سبقونا عشان يوضح لنا الموضوع ده. الحديث بعيد، رجل كان عبادا لله، يعني بيعبد ربنا احسن العبادة، وفضل عابد ربنا على احسن صورة، وكان حياته مصليا ومات مصلي ساجد في صلاته. يوم القيامة يبعث فيقول الله ادخل عبدي الجنة برحمتي. فيقول لا يا رب، رحمتك بقى دخلها في الموضوع ده ايه؟ انا راجل عملت اللي انت طلبته مني، صليت وصمت وحجيت وفضلت عابد وعشت عابد وموت عابد، فدخلني الجنة بعمل. يقول ادخل عبدي الجنة برحمتي. يقول لا، انا عايز ادخل الجنة بعمل. ادخلوا عبد الجنة برحمتي. يقول لا، عايز ادخل الجنة بعمل. طب حسبوا عبدي بقى، تعال يا عبد، انت عملت ايه؟ صليت وزكيت وخليت وسويت. اوزنوا العمل ده في مقابلة نعمة البصر ده. شوفوا انا، شوفوا نعمة البصر اللي دهاله تساوي كان، وحسبوه على العبادة دي، ما تظلموهوش. يلاقي ان نعمة البصر استغرقت العبادة كلها، وعايزة مطلوب بقى منه ثاني نعمة السمع ونعمة اللسان وانعمك، فيصرخ يقول لا يا ربي ادخلني الجنة برحمتك. طب ما كمل اول، ما كمل. اذا لو ان الانسان عايز يقاضي ربنا ويقول انا عملت كده وكده وكده وهستحق كذا، يقول له طب بلاش نتحاسب مع بعض، خلي المسألة كده برحمته وخلاص. يقول لا، انت حاسب. يقول حاسبوه. عايز تحاسب؟ اهلا وسهلا، حاسبوه، حاسبوه. فاحنا لما نيجي علشان خاطر نأتي بأي نعمة من نعم الله ونجعلها في مقابلة ما عبدنا الله به، يبقى هنا ما تنفعش العبادة خالص، ولا تكفي إذا نعمة واحدة فضلا عن أنعم كثيرة. يبقى إذا دخلنا الجنة بنعمة برحمة الله يبقى صح، لأن أعملنا لو كنت عملنا لوحدها ما توزنش حاجة، انما اعملنا برحمه الله هي اللي سوت كده. فعشان كده، لكن ليس معنى ذلك ان نقول العمل ملوش قيمه، لا ابدا، لا، هو العمل اللي من توفيق الله ورحمته هو اللي دخلنا الجنه، بس مش العمل لوحده. زي ما قلنا ايه، الولد ما كونش الثروه من نفسه، ده بقى عنده بسم الله ما شاء الله ثروه كبيره قوي، لكن دي مش من عند نفسه، لا، ابوه هو السبب في هذه الثروه، ابوه هو السبب فيها. فنعمة ربنا ورحمته ولله المثل الأعلى هي اللي هيأت للإنسان أن يعمل هذا العمل الصالح. فإذا دخل الجنة بالنعمة أولا وبالرحمة أولا، أما عمل ذا فشيء داخل رحمة الله سبحانه وتعالى. برضو كان لازم نعرف حكاية العلماء احيانا بتحقيق الصدور، خصوصا ان ربنا في القرآن يعني اذا كان بحديث للرسول لن يدخل احدكم الجنة بعمل، فالقرآن يقول لنا ان العمل هيدخلنا الجنة بما كنتم تعملون. دايما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن ان جزائنا بيترتب على عملنا، فالاثنين ما بنقولش تصادم، جزائنا بيترتب على عملنا برحمة الله لنا، هو اللي جعل الحاجة البسيطة دي وهو العمل سبب لدخول الجنة، لكن العمل نفسه مش كده. او اضرب لك مثل ثاني، مثل مادي بقى، خلينا في الماديات. اوزن الصلاه، خد الصلاه بتاعتك الحلوه دي اللي تعجبك، صلي ليله في احسن صلاه، وخدها روح اشتري بها بتاع ده كيلو خيار، الراجل يقول لك لا روح العب بالبتاع اللي معاك ديت وهات لي 2 جنيه من الخيار ولا من الصلاه بتاعتك. طيب الصلاه دي عبادتنا لو بعناها بره محلات ربنا ما تساويش حاجه، انما هي تساوي لانها بتنباع عند ربنا بس تماما، انما لو عند غير ربنا ما تنباعش ابدا، ما تنباعش. حتى في ايامنا دي مش ما بتجيبش حاجه، ده بتجيب لصاحب الاعتقال والاتهام والتطرف يعني ده يعني كويس قوي ان ربنا سبحانه وتعالى بيتقبلها من الانسان، لانها عند الناس ما تساويش حاجه ابدا، بل بتساوي العكس، بتساوي العكس. دول بعض الناس. الناس التانيين بقى اللي هم ما عندهمش لا سجن ولا اعتقال ولا ايديهم حاجه وغلابه اغلب من الغرب كمان، ما اللي عملنا ده عندهم يساوي التنظر والنكت علينا واعتبرنا ناس مش عارفين يعني نلعب بالبيضة والحجر، وناس طيبين وناس ويقصدوا طيبين يعني يد مش عارفين يعني يمشوا حالهم، فلا احنا نافعين عند الناس الخايبين ولا احنا نافعين عند الحكومات. يبقى بقى ما عادناش الا ربنا سبحانه وتعالى، ما عادش الا ربنا، ما عادش تلاقي اي حد يبيع البضاعة تحتك باي ثمن خالص، يبقى عملنا ما يدخلناش الجنة فعلا، طلعنا بيه بره ربنا ما سواش حاجة أبدا العمل الذي نعمله. ولذلك يوم القيامة الملائكة تصعد أعمال عظيمة للعبد من صلاة وحج وزكاة وصيام، وفرحانين بأنهم، لأن الملائكة بتفرح، الملك لما يكون مقارن لواحد من الناس كويس يفرح بيه، يبقى فرحان بعمل الصالح، قرينه مبسوط انه رايح مودي ربنا واحد كان حارته فجاب الحاجات دي معاه. فعندما تصعد الاعمال الضخمه دي لربنا يقول اضربوا بها وجه صاحبها، ضاعت. هي مش اعمال صالحه، لا هي اعمال صالحه 100% كالصلاه فعلا وحج وزكاه وجهاد وغيره وعلم وكل حاجه. طب ليه ضاعت؟ ضاعت لانه باعها في سوق غير سوق ربنا عز وجل، اراد بها غير وجه الله عز وجل، فقدت حته الاخلاص، ضاعت تماما. ثلاثه من الناس، اول ثلاثه تولع بيهم جهنم، اول ثلاثه تولع بيهم جهنم، العالم والقتيل في المعركه، والراجل الثري اللي عمل امواله للصدقات والبر. طب ازاي لما دول هيروحوا جهنم ما يفضل من للجنه؟ هم هيروحوا جهنم ليه؟ لانهم حولوا هذا العمل الجليل لغير ربنا، باعوه في غير سوق الله سبحانه وتعالى. العالم كان يقصد بعلمه أن يقول الناس هو عالم، يعني باع علمه للناس للفخر، فقال الناس هو عالم فضاع عليه العلم. يوم القيامة يقول لا، لم يرد به وجهي، خذوه هو وعلمه ارموه في جهنم. والقتيل الذي قتل في المعركة أبو دايد ما شهده، زي ما أي واحد بيموت من الشرطة حتى لو كان فاسق يقول لك الشهيد، أي واحد. والغلبان اللي يموت من الشعب ما يبقى الشهيد، دايما اللي بيموت من بتاع الشهيد. طيب احفظوا اعملوا سادات زي ما عجبكم، كانكم يعني خلاص اشتريتوا جنة ربنا تفعلون بها ما تشاءون. فالقتيل ده في المعركة يقول يا رب انا عملت وجاهدت لغاية ما مت في الجو، يقول له انت كذاب، انت كذاب، انما قاتلت ليقال فلان شجاع، فقد قالوا ارمي في جهنم. ويؤتى بالمتصدق يا رب انا لم اترك وجه من اوجه البر الا انفقت فيه، يقول انت كذاب لم تنفق لوجهي، انما ليقال فلان سخي وكريم وجواد ومنفق فقد قيل ذلك. شفت ازاي بقى العمل ما يساويش حاجه في حد ذاته، لانه لما تحول عن الله يبقى اللي بيعطيه القيمه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا دخول الجنه برحمه ربنا واضح، لانه مش بالعمل، العمل لما خلى من رحمه الله دخل اصحابه النار. نسال الله تبارك وتعالى ان ينجينا واياكم من عذابه، وان يدخلنا واياكم جنته، وان يسبغ وينشر علينا وعليكم رحمته، وان تتسع لذنوبنا مغفرته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.